أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس انتهينا من الكلام في المقام الأول، وهو مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شككنا في أن الواجب نفسي أو غيري، وصار واضحا عندنا أن الباطن قدس سره يرى جواز التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات نفسية الواجب، خلافا للشيخ الأعظم الأنصاري الذي منع من ذلك. كلامنا اليوم في مقتضى الأصل العملي، وأنتم تعرفون أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود أصل لفظي في المقام. فلو فرضنا أننا كنا قائلين بمقالة الشيخ الأعظم، وهي أنه ماذا؟ أنه لا يجوز التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات نفسية الواجب، إذ لا إطلاق للهيئة. أو كنا قائلين بمقولة الماتن، إلا أن الدليل الذي دل على وجوب هذا الواجب كان سنخ دليل لا إطلاق له، كما لو كان الدليل الدال على وجوب الواجب دليلا لبيا أو دليلا لفظيا مجملا ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ففي هذه الحال لابد وأن نرى ما هو مقتضى الأصل العملي. الماتن قدس سره عليه السلام ورحمة الله، الماتن قدس سره فصل فيما يرجع إلى مقتضى الأصل العملي بين صورتين. الصورة الأولى أيها الإخوة هي ما لو شككنا في أن الفعل واجب نفسيا أو غيريا، مع العلم بوجوب ما وجب له فعلا على تقدير كون الوجوب غيريا. توضيح، يعني بعد الزوال أنا أشك وجب علي الوضوء بعد الزوال، وأنا أشك أن هذا الوضوء الذي وجب بعد الزوال هل وجوبه وجوب نفسي أم أن وجوبه وجوب غيري ومقدمي لأجل الصلاة، ولكن بعد الزوال الصلاة التي نحتمل أن يكون الوضوء شرطا لها أليست واجبة فعلا؟ بعد الزوال الصلاة التي يحتمل أن يكون الوضوء شرطا لها واجبة فعلا. هذه هي الصورة التي نتكلم عنها. فإذا في هذه الصورة ما هو مقتضى الأصل العملي؟ الماتن يقول في هذه الصورة نحن عندنا علم تفصيلي بوجوب الوضوء، صحيح أم لا؟ ليش؟ لأنه على تقدير كون وجوب الوضوء وجوب غيري مقدمي، ذو المقدمة واجب فعلا، وبالتالي ماذا؟ سيكون وجوب الوضوء فعليا، حتى لو كان وجوبه غيريا سيكون وجوبه فعليا. فإذا نحن نعلم بوجوب الوضوء تفصيلا، الوضوء واجب فعلا، غاية ما في الأمر لا نعلم جهة الوجوب، وأن هذا الوضوء الواجب فعلا هل هو واجب لنفسه أو لغيره. فالتكليف الفعلي معلوم لنا بالتفصيل أم لا؟ معلوم لنا بالتفصيل. بعد الزوال أنا عندي علم بأن الوضوء واجب فعلا، وجوبه فعلي، لأنه إما نفسي فهو واجب فعلا، وإما غيري وذو المقدمة وجب فعلا فهو واجب فعلا أيضا. غاية ما في الأمر لا أعرف جهة الوجوب، هل وجوب الوضوء نفسي أو غيري؟ إذا كان وجوب الوضوء نفسيا فمعنى ذلك يمكنني الإتيان بالوضوء بعد الصلاة، لأنه واجب نفسي، واجب نفسي، بصير كما لو وجب علي صباح الجمعة أن ماذا؟ أن أصلي ركعتين وأن أتصدق بدرهم. كل واحد منهما واجب نفسي أم لا؟ واجب نفسي. في أن أستطيع أن أصلي ثم أتصدق، أستطيع أن أتصدق ثم أصلي، أستطيع أن أتصدق أثناء الصلاة بحال الصلاة، واجبان نفسيان مستقلة. فإذا كان هذا الوضوء واجبا نفسيا أستطيع أن آتي به بعد الصلاة. أما إذا كان الوضوء واجبا غيريا وهو شرط للصلاة الواجبة فعلا فلا بد من الاتيان به قبل الصلاة. فهون مولانا عندنا علم بالتكليف الفعلي وشك في تحقق الامتثال. العقل بماذا يحكم؟ بلزوم الاحتياط والاتيان بالوضوء قبل الصلاة تحصيلا للعلم بفراغ الذهن، لأنه إذا أتت به بعد الصلاة لا أعلم بفراغ الذمة، لأنني أحتمل أن يكون وجوبه وجوبا غيريا ولا بد من إيقاعه قبل الصلاة. طيب، هذا بالنسبة للصورة الأولى يا أخوان، وضح الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يكن ما يحتمل كون هذا الواجب شرطا له لم يكن وجوبه فعليا. بالصورة الأولى ما يحتمل كون الواجب شرطا له وجوبه فعلي، يعني الصلاة التي نحتمل أن الوضوء شرط لها وجوبها فعلي لأننا نشك بعد الزوال. الصورة الثانية يا أخوان، ما يحتمل أن هذا الواجب شرط له ليس وجوبه فعليا، كما لو شككنا قبل الزوال، كما لو شككنا ماذا قبل الزوال في أن الوضوء الآن، نحن الآن قبل الزوال، الآن الصلاة واجبة فعلا ليست واجبة فعلا، فنشك في أن الوضوء قبل الوقت هل هو واجب بالوجوب النفسي أم أنه واجب بالوجوب الغيري مقدمة للصلاة التي لم تجب علينا بعد. الماتن هنا قال تجري البراءة. ليش؟ لأنه بالصورة السابقة كان عندنا علم بالتكليف وشك في الامتثال، أما هنا في الصورة الثانية فعندنا شك في التكليف. فنحن هنا نشك شكا بدويا في ماذا؟ في التكليف بالوضوء، لأنه على تقدير أن وجوب الوضوء وجوب نفسي فنحن مكلفون به فعلا الآن. أما إذا كان الوضوء واجبا غيريا فلسنا مكلفين به فعلا الآن. ليش؟ لأن ما وجب له الوضوء لم يجب فعلا، فالوضوء لن يكون واجبا فعلا. فإذا يصير شكنا شكا بدويا في التكليف الفعلي، فتجري البراءة عن وجوب الوضوء. الماتن يا إخوي تعرض لمقتضى الأصل العملي في هاتين الصورتين فقط، واضح؟ وثمة صور أخرى، وثمة كلام فيما هو مقتضى الأصل العملي في الصورتين اللتين تعرض لهم الماتن وفي لهما الماتن وفي بقية الصور، إلا أننا نحن لا نريد أن نسهب في هذا المقام، لأن الماتن أوجز الكلام فيه. والنقطة المهمة التي يجب أن نعرفها أنه إذا لم يكن ثمة أصل لفظي يرجع إليه في المقام، فإنه لا بد أن نرى ما هو الذي تقتضيه الأصول العملية. طبق هذا القدر ثم نكمل. قال هذا إذا كان هناك إطلاق، شرحنا ذلك بالأمس. وأما إذا لم يكن كما أوضحته لكم فلا بد، إذا لم يكن لو بدنا نروح إلى مقتضى أصل العملي، ما هو مقتضى الأصل العملي الآن؟ شرع الماتن في الصورة الأولى، فلا بد من الإتيان به، به الضمير لوين يرجع؟ بالواجب الغيري الذي بالواجب الذي نشك أنه نفسي أو غيري، مو بالواجب الذي نشك أنه نفسي أو غيري، لا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه أي كون هذا المشكوك شرطا له فعليا. العبارة واضحة؟ متى يجب الإتيان بالمشكوك؟ إذا كان التكليف بما نحتمل كونه يعني كون المشكوك كون الوضوء المشكوك أن وجوبه نفسي أو غيري شرطا له يعني نحتمل أن الوضوء الذي نشك أن وجوبه نفسي أو غيري على تقدير كونه يعني نحتمل أنه شرط للصلاة. إذا كان التكليف بهذا بهذه الصلاة فعليا عند ذلك يجب الإتيان بالوضوء. متى يكون التكليف بالصلاة فعليا؟ بعد الزوال. عند ذلك يجب الإتيان بالوضوء. ليش يجب الإتيان بالوضوء الذي نشك أن وجوبه نفسي أو غيري؟ للعلم بالتكليف والشك الامتثال. قال للعلم بوجوبه، لأن هذا الوضوء يصير ماذا؟ معلوم لنا أنه واجب فعلا. للعلم بوجوبه فعلا وإن لم يعلم جهة وجوبه. صحيح أنا ما عندي علم أنه هذا الوضوء الواجب فعلا واجب نفسيا أو غيريا، ولكنني أعلم أنه واجب فعلا وعلى كل حال. وضحت الصورة الأولى؟ قال وإلا، شو يعني وإلا؟ يعني إذا لم يكن محتمل كونه شرطا له فعليا، كما لو كان شكنا قبل الوقت، كما لو كان شكنا قبل الوقت. واضح يا أخوان؟ وإلا فلا، شو يعني فلا؟ يعني إذا فلا يجب الإتيان بهذا الوضوء الذي نشك أنه واجب بالوجوب الغيري أو النفسي. ليش؟ لصيرورة الشك فيه في الوضوء مثلا بدويا. شو يعني بدويا؟ يعني نشك بدوا مكلفون فعلا بالوضوء أم لا، لأنه إذا الآن إذا الوضوء واجب نفسي فالآن أنا مكلف به، أما إذا واجب غيري فلست مكلفا به فعلا الآن، لأن الصلاة التي يحتمل أن يكون شرطا لها لم تجب بعده. كما لا يخفى، واضح بعد الفرق بين الصورتين، واضح الفرق ما بين العلم بالتكليف والشك بالامتثال وما بين الشك في أصل التكليف. نكتفي بهذا القدر من الكلام في مقتضى الأصل العملي في المقام، وننتقل إلى الكلام في أول التذنيبين اللذين تعرض لهما الماتن بعدما انتهى من الكلام حول ماذا؟ حول بعدما انتهى من الكلام حول الواجب النفسي والغيري. يا أخوان هذان التذنيبان تعرض لهما الماتن في كفايته، وتابعه عليهما جل من تأخر عنه من الأعلام. نتكلم فعلا في التذنيب الأول. في التذنيب الأول أيها الإخوة تعرض الماتن إلى البحث عن جهات ثلاث حتى يكون عندكم فكرة إجمالية عما سيقع الكلام عنه في هذا التذنيب. تعرض الماتن في التذنيب الأول إلى البحث عن جهات ثلاث، وإن كان لم يفصل الكلام بين هذه الجهات الثلاث، إلا أن مجموع كلامه يتضمن التنبيه على جهات ثلاث. الجهة الأولى أن الواجب الغيري ليس له ثواب مستقل ولا عقاب مستقل ولا طاعة مستقلة ولا عصيان مستقل. الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المكلف إذا ترك المقدمة التي بتركها يفوت الواجب في وقته فإنه يستحق العقاب من حين تركه للمقدمة لا بعد دخول الوقت وفوات الواجب. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة توجيه وتفسير وتأويل الروايات التي بينت ترتب ثواب عظيم على مقدمات بعض الواجبات، لأن هذه الروايات بدوا تتنافى مع ما قررناه في الجهة الأولى من أن المقدمات لا ثواب عليها ولا عقاب على ذلك. فكيف نوجه هذه الروايات التي بينت ترتب ثواب عظيم على مقدمات بعض الواجبات؟ واضح الكلام؟ هذه هي الجهات الثلاث التي تعرض إليها الماتن في هذا التنبيه. نبدأ بالجهة الأولى أيها الإخوة. بالجهة الأولى الماتن قال: مما لا شك ولا ريب أو مما لا ريب فيه أن المكلف يستحق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقة الأمر النفسي، ويستحق العقاب على عصيان الأمر النفسي ومخالفة الأمر النفسي. طبيعة الحال بس أقول يستحق الثواب على موافقة الأمر النفسي وامتثال الأمر النفسي، عطف تفسير. أصلا الامتثال ما هو؟ موافقة الأمر. العصيان ما هو؟ مخالفة الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، فإذا الأمر النفسي من قبيل ماذا؟ الصلاة ويجب بالوجوب النفسي أم لا؟ ويجب بالوجوب النفسي. لا شك أن المكلف، لا ريب بحسب كلام المتن، أن المكلف إذا امتثل الأمر الصلاطي ووافق الأمر الصلاطي فإنه يستحق على الله الثواب، وأما إذا عصى الأمر الصلاطي وخالف الأمر الصلاطي فإنه يستحق على الله العقاب. يستحق العقاب، مو نعلم بفعلية ترتب العقاب، الله قد يعفو عن عبده، ولكن بالنهاية العبد بمعصيته لله يعرض نفسه إلى عقوبة الله ويجعل نفسه مستحقا للعقوبة، ولا يعود هناك مؤمن له من العقوبة. فيما يتعلق بالأمر النفسي هذا أمر واضح لا ريب فيه. كلامنا وين؟ في امتثال الواجب الغيري ومخالفة الواجب الغيري. بس قبل أن أنتقل إلى الواجب الغيري أحب أن أنبه إلى مسألة، أن هذا الذي قال الماتن بأنه لا ريب في استحقاق الثواب على موافقة الأمر النفسي واستحقاق العقاب على مخالفة الأمر النفسي، موضع كلام بين العامة والخاصة، بل حتى بين الخاصة أنفسهم، وهذا البحث هو من المباحث الكلامية القديمة والعريقة في علم الكلام، وهو أن الثواب، بس الثواب عنه، وإلا العقاب لا شك أن العبد يستحق على مخالفته أمر المولى العقاب، لأن العبد بمخالفته لأمر المولى يكون ماذا؟ يكون خالعا لزي الرقي والعبودي، تاركا العمل بوظيفة العبودية، متمردا على مولاه، طاغيا عليه، وبالتالي مستحقا للعقوبة عند العقل والعقلاء. الكلام بالثواب، بالنسبة للثواب هناك بحث عريق في علم الكلام، أن الثواب هل هو بالاستحقاق أم أنه بالتفضل؟ وجملة من علمائنا ومتكلمينا منهم شيخنا المفيد أعلى الله مقامه يلتزم بأن الثواب إنما هو بالتفضل وليس الثواب بالاستحقاق. والآن ما ببالي أنه ينسب هذا القول إلى إجماع الإمامية أو لا، موجود في أوائل المقالات، هذه المقالة في كتابه أوائل المقالات، بس أحب أن أنبه إلى محل النزاع في المسألة، أرجو منكم الانتباه. البعض قالوا أن الثواب بالاستحقاق بأي معنى؟ قالوا يعني العبد إذا امتثل أمر المولى فإن العقل يحكم بأن هذا العبد صار مستحقا للثواب على المولى، بحيث إن المولى لو لم يثب العبد على طاعته يكون ظالما له. هذا معنى من معاني الاستحقاق، بمعنى أن العبد له حق على المولى وهو أن يثيبه إذا أطاعه، فلو عمل العبد العمل وأطاع مولاه ولم يثبه المولى على طاعته فإنه ماذا؟ فإنه يكون ظالما له. استحقاق الثواب بهذا المعنى لا نقول به ولا نقبله. لماذا؟ لأنه لا حق للعبد على مولاه حتى نقول بأن المولى إذا ترك مثوبة العبد فإنه يكون غير مؤد لحق العبد ويكون ظالما للعبد. العبد عندما يطيع مولاه يكون قائما بمقتضيات العبودية وبوظائف الرقية، ولا يستحق الأجر على القيام بوظيفته بما هو وظيفته وبما هو مقتضى عبوديته ورقيته لمولاه. الاستحقاق بهذا المعنى لا نقبله. أما بمعنى آخر، ما هو المعنى الآخر؟ أن العقل لا يرى أي حق للعبد على المولى في أن يثيبه على الطاعة، ولكن المولى وعد عباده أنه يثيبهم إذا أطاعوه. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالله وعد أن يثيب، وعد عباده أن يثيبهم على طاعتهم له. فإذا كان المراد من الاستحقاق أنه بعدما وعد الله بالثواب على الطاعة صار للعبد حق المثوبة على مولاه، لأن المولى لو ترك مثوبة العبد والحال هذه لكان مخلفا بالوعد، وإن الله لا يخلف الوعد، فعند ذلك نعم هذا معنى الكل يقبلونه. الله وعد عباده بالمثوبة على الطاعة، والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف بوعده أبدا، فصار لنا حق على الله في الثواب من باب ما أوجبه الله على نفسه ومن باب ما جعله الله على نفسه، لا من باب أن العقل يحكم بأن لنا مثل هذا الحق على الله، بل بعد أن جعل الله على نفسه أن يثيب المطيع عند ذلك صار لنا مثل هذا الحق على الله وصرنا نستحق المثوبة من الله. فهذا معنى نقبله. غاية مثل الأمر بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا المعنى صحيح ولكن لا يصح أن يعبر عنه بالاستحقاق، هذا مو استحقاق، هذا تفضل. صار عند ذلك النزاع، نزاع ماذا؟ لفظي، إنه هذا المعنى يعبر عنه بالاستحقاق ولا لا يعبر عنه بالتفضل، وإلا كلنا متفق أنه بعد الوعد بالثواب الله لا يخلف الوعد ويصير لنا على الله حق المثوبة من باب أنه وعدنا بالمثوبة وحاشاه أن يخلف ما وعدنا به. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب هذا ما أحببت أن أشير إليه، وتفصيل الكلام في المسألة والأدلة التي استدل بها كلا الطرفين، خب هذا موكل إلى محله من علم الكلام.
لو خلف وعد على فرض أنه قد وعد،
بل
ما تحقق الوعد هل يكون
فاعلا للقبيح؟ طبعا لا يفعل، بس لو فعل يعني نحن عم نحكي فرض المحال ليس محال.
لا
لو صدر منه ذلك لا حول ولا قوة. شوف بتعمل انت العبد امام المولى، بس نحن عم نقول نقطع ان الله لا يفعل ذلك، لانه الله عز وجل منزه عن فعل القبائح، منزه عن النقائص.
الإشكال الأول ليس أبتعد الواجب الأول أنه لا يكون ظالم، بس هون بعد أنه معلم والعبد إنما فعل هذا
وترك يكون ظالما، مو ظالما يعني نحن بدناش يكون ظالما، ولكنه
إنما عفوا صار أشبه بإنما العبد مثل مثال فرضا أنه التشيع العبد وعبد بهذا الثوب، العبد إنما فعل هذا الفعل
طبعا بهذا الثوب
طبعا. فبعد أن انتفى أنه مفيش ثواب،
فقلنا هذا بعد الوعد يكون ظلما يكون قبيحا بعد الوعد، بس نحن لولا الوعد بالثواب ليس لنا، نحن يجب علينا أن نطيع الله ونعبد الله وليس لنا عليه الحق أن يثيبنا. نعم بعدما وعدنا بالثواب نقول الله لا يخلف الميعاد. وهذا مضية هذا البحث يا إخوان يتأتى في مسألة قبول التوبة، توبة التائب. البعض قالوا قبول التوبة واجب عقلا، يعني العبد إذا عصى ثم تاب، تاب توبة حقيقية يعني حقق أركان التوبة اللي هي الندم على ما مضى والعزم على عدم العود، قالوا هنا العقل يحكم بماذا؟ بلزوم قبول توبته، ولو لم يقبل الله توبته وعاقبه على ذنبه يكون ظالما له. نحن نقول لا أبدا، من أول الأمر لا تعصي، أما بعد أن عصيت ما هو الذي يوجب على الله أن يتجاوز عن ذنبك؟ نعم بعد أن وعد الله عباده بقبول التوبة الله لا يخلف الميعاد، إن الله يحب التوابين، إن الله يقبل التوبة من عباده، الله وعد بأنه يقبل التوبة من عباده، فلذلك من باب الوعد، من باب الله تفضل علينا بأنكم إذا عصيتم وتبتم أنا أقبل توبتكم، تفضل علينا بذلك تشجيعا لنا على التوبة. أما لولا هذا الوعد ولولا هذا التفضل ليش يجب على ابن الأول ما تعصي؟ من أول الأمر لا تعصي. على كل حال طيب كلامنا فعلا يا أخوان بالأمر الغيري، شوي بدي أقول نقطة الأمر الغيري وأنه ليس له امتثال طاعة مستقلة ولا عصيان مستقل، لا ثواب مستقل ولا عقاب مستقل، بدي أوليها شوي من الأهمية والتوضيح لأنها من المسائل المهمة اللي ترتبط بالواجب الغيري، يعني واحدة من الثمرات المهمة للوجوب الغيري هو هذا الذي نقوله أنه ليس له امتثال وعصيان مستقل، ليس له ثواب وعقاب مستقل. يا أخوان يمكن أن نستدل على أنه ليس للأمر الغيري امتثال مستقل ولا عصيان مستقل ولا ثواب مستقل ولا عقاب مستقل بوجوه ثلاثة، وجه عرفي وجه عقلائي ووجه عقلي. أما الوجه العرفي فنقول المقدمة، أنتم صرتوا بتعرفوا الوجوب الغيري هو وجوب المقدمة، المقدمة وإن كانت عملا مستقلا مغايرا لذيها بنظر العقل، لأنه شو في عنا؟ في عنا الحج وفي عنا السفر اللي هو مقدمة الحج، السفر شيء والحج يعمل عمل آخر، عنا الصلاة العمل الصلاتي وعنا الوضوء اللي هو مقدمة العمل الصلاتي، خب الصلاة عمل والوضوء عمل آخر. المقدمة وإن كانت بنظر العقل عملا مستقلا مغايرا لذيها إلا أن العرف يرون أن الشروع في المقدمات هو نحو شروع في ذيها، وأن ترك المقدمات هو نحو تخلف عن ذيها، ولا ينظرون إلى المقدمات نظرة مستقلة عن ذيها حتى تكون هذه المقدمات بالنسبة إليهم موضوعا للحكم باستحقاق المثوبة على فعلها أو تكون موضوعا للحكم باستحقاق العقوبة على تاركها، لأن حكمهم باستحقاق المثوبة على فعل المقدم أو العقوبة على ترك المقدم فرع أن ينظروا إلى المقدمات نظرة استقلالية بمعزل عن ذيها والحال أننا بينا أن العقل وإن كان يراها مغايرة لذيها إلا أن العرف لا ينظرون إليها إلا بما هي مرتبطة بذيها، فيرون من يأتي بالمقدمة يمتثل ذا المقدمة، ويرون من ترك المقدمة تخلف عن ذي المقدمة، فلا معنى لأن تكون هذه المقدمات موضوعا للمثوبة والعقوبة عندهم بعد أن لم يكن لهم نظر استقلالي إليها. هذا وجه عرفي. واضح الوجه العرفي يا أخوان؟ الوجه الثاني وجه عقلائي. الوجه العقلائي يا أخوان، لا شك ولا ريب، هو العقلاء ببابكم، أن المكلف إذا امتثل واجبا نفسيا له مقدمات كثيرة. العقلاء يرونه مستحقا لثواب واحد لا لثوابات متعددة بعدد المقدمات التي أتى بها. امتثل عملا واجبا نفسيا، ولكن لهذا الواجب النفسي مقدمات كثيرة. العقلاء يرون أن هذا الممتثل لهذا الواجب النفسي ذي المقدمات الكثيرة يرونه امتثل واجبا واحدا ومستحقا لثواب واحد، ولا يرونه امتثل واجبات متعددة ومستحق لثوابات متعددة. بعطيكم مثال الآن يا أخوان، مرضت واحتجت إلى طبيب، فأجى أحد الإخوان صديقنا الشيخ، جاء من بيته إلى بيتي، ثم طلب من بيتي التاكسي وتوجهنا إلى المستشفى، ثم عندما وصلنا إلى المستشفى اتصل بالطبيب، ثم جاء الطبيب وعالجني. أنا بس بدي امدح الشيخ، أقول والله واقع الشيخ يعني اليوم أسدى لي معروفا كبيرا. شو المعروف الكبير؟ بقول أنه طببني عندما احتاجت إلى طبيب. ما بقول والله أسدى لي يعني 10 معروفات. المعروف الأول أنه جاء من بيتي إلى بيتي، المعروف الثاني أنه اتصل بالطبيب، المعروف الثالث أنه نقلني إلى المستشفى. هذه مقدمات. العقلاء يرون من يمتثل الأمر النفسي مستحقا لثواب واحد لا لثوابات متعددة بعدد المقدمات التي يتوقف عليها هذا الواجب النفسي. وكذلك في من يخالف، لو خالف المكلف الأمر النفسي وذلك ماذا؟ وذلك بترك مقدمة من مقدماته، فإن العقلاء في هذه الحالة يرونه مستحقا لعقاب واحد لا لعقوبات متعددة ماذا؟ بعدد المقدمات التي يتوقف عليها هذا الواجب. أنت إذا اكتشفت اليوم أن ولدك خالف أمرك ولم يذهب إلى المدرسة، شو بتعمل؟ تريد أن تضربه تأديبا، بتبلش هذه ضربة لأنك لم تستيقظ في الصباح، وهذه الضربة لأنك لم تتناول الفطور، وهذه ضربة لأنك لم تستقل الباص، وهذه ضربة لأنك لم تفتح باب الغرفة غرفة في المدرسة، وهذه ضربة لأنك لم تجلس على المقعد. هذا مو مقدمات كلها صحيح، إنما تراه مستحقا أن يضرب لأنه لم يذهب إلى المدرسة، لا تراه مستحقا لعقوبات متعددة بعدد المقدمات التي يتوقف عليها هذا الواجب. فهذا الوجه العقلائي يا أخوان، واضح الوجه العقلائي. طيب الوجه العقلي البرهاني اللي يمكن أن أيضا نستدل به على عدم استحقاق المثوب ولا العقوب على امتثال الأمر النفسي الغيري أو مخالفة الأمر الغيري. الوجه العقلي أيها الإخوة،
طبعا المفروض يكون البحث يعني المفروض يعني يكون البحث كله بناء على العبد بعمله يستحق ثوابه، وإذا قلنا ما نسب أن رسول الله كل ما يعطى العبد إنما هو تفضل لا استحقاق، لا معنى للبحث.
لا، مو إحنا قلنا إنه بعد بعد الوعد يصير العبد مستحقا للمثوبة بعد الوعد الإلهي. كلامنا الآن نحن بعد الوعد الإلهي، بل بعد الوعد الإلهي العبد مستحق للمثوبة. طيب يستحقها على الواجب النفسي، هل يستحقها على امتثال الواجب الغيري أيضا؟ يأتي هذا الكلام. طيب، أما بالنسبة إلى الوجه العقلي البرهاني يا أخوان، أرجو منكم الانتباه لأنه شوي المطلب فيه دقة.
يعني ليش ما عفوا على المقاطعة؟
تفضل.
ما دامت المسألة اللي هو دار الوعد، إذا الوعد أمر له يرجع إليه، يعني ليش ننفع في مسألة أدلة مثل البرهانية؟
بل نهاية هذه المرتكزات العرفية والعقلائية والوجه العقلي تشكل قرينة محتفة بهذه الخطابات تجعلنا ندرك أن الموعود بالثواب عليه من قبل الله هو الأوامر النفسية لا الأوامر الغيبية. وإن كان قد يجي واحد مولانا يدعي أنه في إطلاق في الخطابات الشرعية التي وعدتنا بالثواب على العمل، ولكن بعد الالتفات إلى الوجه العرفي والعقلي والعقلي الذي ذكرته لكم يتضح أنه لابد من حمل هذه الخطابات على ماذا؟ على الوعد بالثواب على امتثال الأمر النفسي. طيب، الوجه العقلي، الوجه العقلي يا إخوان، الأمر الغيري على تقدير ثبوته ليس له داعوية مستقلة، صحيح أم لا؟ وإنما تكون داعويته ناشئة من داعوية ماذا؟ الأمر، من داعوية الأمر المتعلق بذي المقدمة، صحيح أم لا؟ مش دائما أنتم بتعرفوا الأمر يدعو إلى متعلقه. الآن إذا قلت لك صلي، هذا الأمر ألا يدعوك كعبد إلى الإتيان بالصلاة؟ مولانا الأمر الغيري ليس هو الذي يدعو إلى متعلقه، الأمر الغيري ما يدعو إلى متعلق الأمر الغيري هو الأمر المتعلق بذي المقدمة، لأنه صلي كما يدعو إلى الإتيان بالصلاة يدعو إلى الإتيان بالوضوء الذي هو مقدمة للصلاة. ليس للأمر الغيري دعوية مستقلة، وإنما دعويته ناشئة من ماذا؟ دعويته ناشئة من الأمر المتعلق بذي المقدمة. وبالتالي لا يتأتى من العبد أن يأتي بالمقدمة بداعي أمرها، يعني بداعي الأمر المتعلق بالمقدمة. ليش؟ إذ لا دعوية لأمرها، بمعزل عن دعوية أمر فيها. كما لا يتأتى للعبد أن يترك المقدمة مستقلا. شو يعني مستقلا؟ يعني بمعزل عن ماذا؟ عن مخالفة الأمر المتعلق بذيها. ليش لا يتأتى له أن يترك المقدمة مستقلا وبمعزل عن الأمر المتعلق بذيها؟ لأنه بكل بساطة حين يترك المقدمة عازم على إتيان ذيها، إذا كان عازم على إتيان ذيها فيستحيل أن يترك المقدمة، وإذا كان عازم على عدم إتيان ذيها فهو بالواقع عم يترك ذي المقدمة، وليس في مقام ترك المقدمة بمعزل عن ترك ذيها. فإذا ولا يستطيع أن يترك المقدمة مستقلا بمعزل عن ذيها وبما عن ذيها، وبما أن المثوبة والعقوبة مترتبة على موافقة ومخالفة دعوية الأمر، لأن موافقة الدعوية توجب قربا من المولى ومخالفة الدعوية توجب بعدا من المولى. يا أخوان، القرب والبعد المعنوي مثل القرب، يعني نظير القرب والبعد المكاني. المولى عندما يقول لي صلي يعني هو يدعوني إلى الصلاة، أنا عندما أصلي كأنه يدعوني إليه، عندما أصلي وأكون طيعا لما يدعوني إليه المولى، فأنا صرت قريبا معنويا من المولى. أما إذا هو يدعوني إلى الصلاة وأنا تركت الصلاة وتمردت على المولى وطغيت عليه، فهذا يوجب بعدي معنويا عن المولى، يوجب بعدي معنويا عن المولى. فبما أن المثوبة والعقوبة مترتبة على موافقة ومخالفة دعوية الأمر، ولا دعوية للأمر المتعلق بالمقدمة، بل الدعوية تختص بالأمر المتعلق بذي المقدمة، فلا يتصور لا مثوبة ولا عقوبة على امتثال الأمر الغيري أو مخالفة الأمر الغيري. هذه هي الجهة الأولى من جهات البحث في التذنيب الأول. وبذلك نكون قد ذكرنا وجها عرفيا ووجها عقلائيا ووجها عقليا على ماذا؟ على عدم استحقاق المثوبة ولا العقوبة على امتثال ومخالفة الأمر الغيري. قال تذنيبان الأول.
هذه بتثبت لنا استحالة المثوبة ولا عدم وجود؟
بتثبت، لا دير بالك، مو استحالة المثوبة، عدم استحقاق المثوبة
فقط.
لح نجي نقول بعدين أن الروايات اللي دلتنا على الثواب على بعض المقدمات، واحد من محاملها تفضل، الله يتفضل على عبده بما يشاء، مو استحقاق، تفضل، هذا بتثبت عدم الاستحقاق. واضح الكلام؟ مثل ما بيقول مولانا وسنزيد المحسنين. هلا بعدين الثواب المستحق شيء على العمل، وبعدين ماذا يزيد الله عبده من باب التفضل شيء آخر، وسيعطي ولسوف يعطيك ربك فطرا، بعد هذا بيده سبحانه وتعالى وبحسب ما يليق بجوده وكرمه وبحسب ما يليق بالعبد أيضا، إذا بعد بيده سبحانه. قال الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته. وموافقته عطف التفسير، شو هي موافقة الأمر النفسي؟ يعني امتثاله. واستحقاق العقاب على عصيانه، أي عصيان الأمر النفسي ومخالفته، أيضا عطف التفسير عقلا. شو لاحظوا؟ لذلك نقطة الخلاف وين؟ عقلان. نحن نقول العقل لا يحكم لا باستحقاق، صحيح يحكم باستحقاق العقاب على المخالفة، بس لا يحكم باستحقاق الثواب على الطاعة. ها الله إلا اللهم أن يكون المدعى أن هذا الحكم العقلي إنما يكون بعد تحقق الوعد بالثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: وأما استحقاقهما، يعني استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته، استحقاقهما أي الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري، يعني الثواب على الامتثال، ومخالفته أي العقاب على مخالفته، ففيه إشكال. لا لح يفتي بس وجه الإشكال، لأنه بدون شو بيقول المكلف، وهي نقطة مهمة شيخنا جناب الشيخ اللي سأل السؤال، إنه يجب الالتفات إليها، إنه بالنظرة البدوية قد يقول قائل: هذا أمر، الأمر الغيري أمر إلهي أم لا؟ الأمر الغيري أمر إلهي أم لا؟ امتثل المكلف أو لا؟ امتثل، خلي لا يستحق. حتى لو قلنا بأن العقل يحكم باستحقاق الثواب بعد الوعد، مو الله وعد بالثواب على امتثال أوامره، وهذا أمر من الأوامر، مقتضى إطلاق الوعد الإلهي أن يستحق الثواب عليه. الالتفات إلى هذه النكات والدقائق العرفية والعقلائية والعقلية بتخلينا نعرف أن المقصود هو الأوامر النفسية مو الغيرية في الوعد على الثواب. ففيه إشكال، طبعا هذا الإشكال إشكال بدوي، لذلك قال: وإن كان التحقيق، يعني بدوا قد يشكل الأمر ويتوهم أنه يترتب الثواب على امتثال الأمر النفسي، الأمر الغيري عفوا، والعقاب على تركه، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق، يعني العبد لم يستحق لا ثواب على إطاعة الأمر الغيري ولا عقاب على مخالفته، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته، أي على موافقة الأمر الغيري ومخالفته، أي وعلى مخالفة الأمر الغيري بما هو موافقة ومخالفة. شو يعني بما هو موافقة ومخالفة؟
لأنه قد يخلص
الضرورة بما هو موافقة كموافقة بالاستقرار عن المدينة.
أحسنتم. وإن ليش؟ لأنه لح يجي معنا، أرجو منكم الانتباه، أنه أحيانا كثرة مقدمات الواجب النفسي توجب زيادة الثواب، بس لا أن تكون هذه الزيادة للثواب ثواب على المقدمات، بل توجب زيادة ثواب الواجب النفسي من باب أن أفضل الأعمال أحمزها. إذا ما سنتعرض له فيما يأتي. كلامنا الآن موافقة الأمر الغيري ومخالفة الأمر الغيري، بما هما موافقة ومخالفة من للأمر الغيري، لا يستحق عليهما العبد لا ثوابا ولا عقابا. قال ضرورة استقلال العقل. الوجه اللي استند له المثل الوجه العرفي شيء؟ لا. الوجه العقلي شيء؟ استند إلى الوجه العقلي. ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، أي لثواب واحد، فيما لو خالف المكلف الواجب النفسي ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه، أي أو وافق المكلف الواجب النفسي وآتاه بما له من المقدمات. ديروا بالكم، ما قال العقلاء يرونه مستحقا لثواب واحد وعقاب واحد، قال العقل لا يراه مستحقا إلا لثواب واحد وعقاب واحد في هذه الحالة. فإذا هو عم يستدل بالوجه العقلي مو بالوجه العقلي، ولكن بين لنا الماتن ما هو الوجه في هذا الحكم العقلي لم يبين، وأنا ذكرته لكم، وهي أن الأمر الغيري على تقدير ثبوته لا داعوية له، فلا قرب ولا بعد يتعلق بامتثاله ومخالفته، وإنما القرب والبعد يتعلقان بامتثال ومخالفة الأمر النفسي، لأنه هو الداعي إلى ذيه وإلى مقدمات ذيه. طيب، وضح الكلام يا أخوان؟ قال نعم. البحث الثاني يا أخوان، طيب لو فرضنا أن المكلف ترك مقدمة من المقدمات التي لو لم يأتي بها خارج الوقت لفاته الواجب النفسي في وقته، لفاته الواجب النفسي في وقته، كما لو فرضنا أن المكلف ترك الوضوء قبل الوقت مع علمه بأنه بتركه الوضوء قبل الوقت لن يتمكن من ماذا؟ من أداء الصلاة في الوقت مع طهارة، أو أراق الماء الذي عنده قبل الوقت مع علمه بأنه إذا أراق هذا الماء الآن بعد الوقت لن يكون عنده ماء ليتطهر ويصلي. طيب الآن عندما أردت الماء الآن أنا، الصلاة الآن ويجب علي فعلا شيء؟ لا. متى تجب الصلاة؟ بعد الزوال. طيب هل أنا مستحق للعقوبة من الآن أو أنا أستحق العقوبة بعدما يدخل الوقت وتفوتني الصلاة بسبب عدم الماء؟ وهذا له أثر. شو يعني أنا أستحق العقوبة من الآن؟ يعني أنا فاسق من الآن مستحق العقوبة الآن، يعني أنا فاسق من الآن. أما إذا قلنا لا، هو الآن غير مستحق للعقوبة، بس يدخل الوقت وتفوت الصلاة بسبب عدم الماء بعد فوات الصلاة، يستحق العقوبة على فوات الصلاة. فبصير مولانا الآن إذا أنا فاسق الآن ما بقدر أشهد على طلاق، أما إذا لم أفسق الآن بعد ولم أستحق العقاب بعد فلا أزال عدلا وأستطيع. إنما يثبت الفسق وتستحق وتستحق العقوبة بعد أن يفوت الواجب النفسي بسبب تفويت هذه المقدمة. إذا ما نتعرض إليه غدا الحمد لله رب العالمين. بعض المسائل يا أخوان مثل مسألة التوبة وأن قبولها واجب عقلا أو واجب من جهة السماع، فبعض علمائنا أحيانا مثلا أفرض ذهبوا إلى أنها واجبة من جهة السماع كما هو رأي بعض. فمرة كنت عم أقول لأحد أخوة أنه ببالي أن السيد خوي يلتزم أنها واجبة من جهة السماع، لا فعجيب هذا رأي الأشاعرة. قلت أنا خبير يعني مو كل رأي يذهب إليه الأشاعرة يجب علينا أن نخالفهم فيه، يعني سيما أحيانا قد يذهبون إلى رأي وقد يكون الحق فيما ذهبوا إلى، ما في مانع. نحن ما عندنا حساسية تجاه الأشاعرة أو تجاه المعتزلة، نحن نطلب الحق، إن ثبت أن هذا هو الحق فليكن موافقا للأشاعرة.
ما رأيك؟ كم بدنا؟
إيه.